بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود وابن إسحاق رحمة الله عليهما وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص ابن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة رضي الله عنها قد أهدتها لها حين بنى عليها أبو العاص. قبل أن أستمر إخوة الإسلام في سرد الحديث، أود أن أربطه بالأحداث السابقة وبالخطب السابقة. ذكرنا في خطب سبقت أن غزوة بدر انتهت بانتصار المسلمين وهزيمة المشركين، وأن عدد قتل المشركين بلغ 70 رجلا، وأيضا أن عدد أسراهم أيضا بلغ 70 رجلا. وذكرنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة رجع ومعه الأسرى 70، وما هي إلا أيام قليلة حتى بدأت قريش ترسل الوفود من أجل افتكاك الأسرى. وتكلمنا في الخطب الأخيرة عن افتداء العباس لنفسه ولابني أخويه، واليوم نتكلم بعون الله تعالى عن افتداء رجل آخر وهو أبو العاص ابن الربيع، وكنا قد بدأنا قبل ذلك في موضوع كلامه. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع. إذن أبو العاص بن الربيع كان مشركا وهو زوج زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن قد حرم بعد زواج المشرك من مسلمة، كان مشركا بل محاربا للنبي عليه الصلاة والسلام، خرج مع المشركين لقتال النبي في معركة بدر فأسر. فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الفدية المقابل إطلاق الأسرى، فهنا زينب أرسلت في افتداء زوجها بمال. ثم تقول عائشة: وبعثت فيه بقلادة لها، كانت خديجة قد أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. يبدو أن زينب رضي الله تعالى عنها ما كان عند المال الكثير وتحب أن تفتدي زوجها، فماذا فعلت؟ كان عند قلادة، قلادة يعني عقد بالعربية العمية، عقد، ما يزين به العنق وأعلى الصدر، كان عندها عقد أو عقد بالفصيح عقد. هذا العقد كان لأمها خديجة رضي الله تعالى عنها. ففي يوم زفافها على أبي العاص بن الربيع في يوم الدخلة جاءت خديجة رضي الله عنها فأهدتها إياه، أهدتها هذا العقد، ما يسمى اليوم بشبكة العروس، حتى تدخل على زوجها وهي مزينة. فزينب لما أسر زوجها ما عنده مال إلا شوي بعض المصاريف، وشو تعمل حتى يقبل فداء زوجها؟ لذلك أرسلت بهذا العقد الغالي. نكمل الحديث، تقول عائشة: وبعثت فيه أي بالمال بقلادة لها كانت خديجة قد أدخلتها بها على أبي العاص حين بن عليها. تقول عائشة: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام القلادة أي العقد أشفق على ابنته، أنه ضحت بأغلى ما تملك من أجل فكاك زوجها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثاره هذا المشهد فرق لابنته، أي أشفق عليها شفقة كبيرة. وفي رواية أخرى عند ابن سعد في طبقاته يقول: فلما رآها عرفها، أي عرف أن القلادة كانت لخديجة، فرق لها أي فرق لابنته، وذكر أيام خديجة وترحم عليها رضي الله عنها، وذكر أيام خديجة وترحم عليها. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا المشهد؟ التفت لأصحابه وقال لهم: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها مالها فافعلوا. النبي يتمنى على أصحابه بيلهم إذا في مجال الأسير تطلقوا بدون ما تاخذوا مال، رجعوا لها العقد ورجعوا لها مصرياتها. لماذا يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يلزمهم، لأن الفدية صارت من حق المجاهدين، غنيمة للمجاهدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستأذنهم في ما هو حق لهم، قال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها مالها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأطلقوا لها أسيرها وردوا لها مالها. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ تقول عائشة: فكان عليه الصلاة والسلام قد أخذ عليه أن يخلي سبيل زينب إليه ففعل. لما صار أبو العاص حرا طليقا النبي اشترط عليه شرطا، قال له: بالأول زينب كان بدها تجي لعندي على المدينة أنت منعتها، فالآن بتركك بشرط تطلق سراحها. قال له: نعم يا رسول الله. فوافق على هذا العهد والوعد. من أجل هذا تتمة الرواية، بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه، زيد بن حارثة وآخر، وقال لهما: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتأتياني بها، فتصحباها حتى تأتياني بها. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام اثنين من أصحابه إلى مكان قبل مكة، ما فيهم يفوتوا مكة. قال: زينب بعد فترة بتمر عليكم، ما تخلوا تمشي لوحدها بالصحراء بتجيبوا لي إياها، لأن أبو العاص بده يطلق سراحة. هنا انتهت رواية أبي داود. بدي أنتقل إلى رواية ابن إسحاق، نستمر معه لنرى ماذا فعلت زينب أثناء مسيرها أو هجرتها إلى المدينة. فعلا أبو العاص ابن الربيع صدق بالوعد، وفى وعده، وأول ما وصل إلى مكة أطلق سراح زينب. ماذا تقول زينب رضي الله عنها؟ تقول: بين أنا أتجهز بمكة للحوق بأبي لقيتني هند بنت عتبة فقالت: يا بنت محمد، ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ فقلت: ما أردت ذلك. تقول زينب لما إجا زوجي قال لي: خلاص تطلعي إلى المدينة. تقول: بالله تجهز أغراضي، تشتري شوية أغراض. فمن لقيها في السوق؟ هند بنت عتبة. هند هذه كانت كافرة، بل كانت شديدة في الكفر، وكان عمها وأبوها وأخوها قد قتلوا في غزوة بدر على يد النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا الثلاثة تقدموا للمبارزة فقتلوا، الثلاثة وأبوها عتبة بن ربيعة وعمها شيبة وأخوها الوليد. يعني امرأة مفجوعة بعائلتها، وشافت بنت النبي عليه الصلاة والسلام تلحق بأبيها، فماذا تفعل؟ تقول لها: يا بنت محمد عليه الصلاة والسلام ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ سمعت أنه بدك تطلع عند أبيك. تقول زينب فقلت ما أردت ذلك. قلت لا أبدا ما بدي. لماذا خافت زينب؟ لأن تعلم أن المرأة مفجوعة وهي لها سطوة في قريش، تقول لك إذا عرفت يمكن تقتلني أو تخطفني أو تاخذني أسيرة. قالت لها ما بدي أطلع عند أبي، ما نصح الكلام. فماذا تقول هند بعد ذلك؟ قال أي يا ابنة عمي لا تفعلي، فإن كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك أو بمال تتبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك، فلا تبطني مني، فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. شوف هالموقف من هند. هند المشركة محاربة، أول شيء خطبتها بخطاب مخيف، يا بنت محمد ما احترمتها عليه الصلاة والسلام، بس هلأ قالت لها يا ابنة عمي، ذكرتها بالقرابة البعيدة بينهما، قالت لها لا تفعلي، إذا عندك نية تطلع المدينة ما تترددي، قالت لها أكثر من هيك إذا بدك مصاري أو أغراض أنا بأمن لك إياهم، فلا تطني مني أي لا تستحي مني. قالت فلا يدخل بين النساء ما بين الرجال. قالت المشاكل بين أهلي وأهلك، الرجال ما دخلني أنا وياكي بالمشاكل، أنا وياكي صافي لبن، هن قتلوا بعض نحن ما دخلنا. تقول زينب والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل، ولكني خفتها فأنكرت أن أكون أردت ذلك وتجهزت. تقول زينب أنا صدقتها بس خفت صراحة، كن عم تعمل حيلة علي لا تورطني تستدرجني بعدين تقتلني. فقلت لها لا الله يجزيك الخير وكذا، بس ما بدي أطلع لعند أبي. تقول زينب وتجهزت. تقول عائشة فلما فرغت من جهازها قدم لها حموها أي أخو زوجها كنان بن الربيع بعيرا أي جملا، فركبته وأخذ قوسه وكنانته فخرج بها نهارا يقود بها وهي في هودجها. أبو العاص كلف أخاه قال له أنت خذ زينب إلى المدينة أو إلى بطن يأجج. فراح رجل في وسط النهار خرج بها على جمال لها وعمل على الجمل محفة مثل خيمة صغيرة حتى ما تطرق الشمس، وخرج بها في وسط النهار أمام كل قريش. فهنا ماذا جرى؟ فكل عائشة فتحدث بذلك رجال من قريش فخرجوا في طلبها فأدركوها بذي طوى. في ناس ما عجبهم وضعها إنه إحنا مجروحين وهي بتطلع عند النبي عليه الصلاة والسلام علانية، فلحقوا بها فأدركوها في مكان اسمه زوطوة. تقول الرواية وكان أول من سبق إليها هبار بن الأسود فروعها برمحه وكانت في هودجها، وكانت المرأة حاملا فلما ريحت طرحت ذا بطنها. زينب كان في الهودج تسير فاستطاع القرشيون هذا الركب يلحق بها، فأول ما وصل إليها واحد مجرم اسمه هبار بن الأسود فهجم عليها بالرمح، هي على الهودج فوق الجمل، لما هجم عليها خافت فوقعت سقطت. وبعدين نبين لكم أنه هالسقطة كانت سبب موتها، بعد عدة سنوات ماتت بسبب السقطة رضي الله عنها، وكانت حامل فأسقطت بطنها، يعني سقطت وأسقطت. فهنا ماذا فعل كنانة بن الربيع؟ كنانة غضب أنه هذا انتهار لكرامته إذلال لها. فيقول تقول عائشة فبرك كنانة ونثر كنانته وقال والله لا يدني مني رجل إلا وضعت فيه سهم. كمجموعة القرشيين هاجمين فجلس على الأرض ونثر القوس والقوس والنبل، قال ما بيقرب أحد إلا بدي أضربه. فهنا كان أبو سفيان ضمن هالمجموعة وكان وقتها مشركا فتقدم إليه. تقول الرواية فأتى أبو سفيان في جلة من قريش وقال له أيها الرجل اكفف عنا نبلك حتى نكلمك، قال طول بالك بدنا نحكي شوي. فكف نبله فأتى أبو سفيان فوقف عليه، ماذا قال له؟ قال إنك لم تصب، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية وقد علمت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد صلى الله عليه وسلم، فيظن الناس إذ خرجت بابنته علانية من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا. وأن ذلك منا ضعف ووهن، ولعمري ما لنا في حبسها عن أبيها من حاجة، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها فسلها سرا فألحقها بأبيها. كلام فيه حكمة، بيقول له اسمع، نحن ما عندنا مشكلة زي ما بتروح عند أبوها، بس أنت خرجت بيها في النهار أمام كل الناس علانية، وأنت عارف المصيبة اللي لحقتنا من النبي عليه الصلاة والسلام، قتل منا 70 وأسر 70، فالناس إذا تحدثوا أن البنت خرجت علانية أمام عيوننا بظنوا عن هذا عن ذل أصابنا ووهن وضعف ما بنسمع، بس أنت ارجع حتى كل الناس تقول خلاص رجعوها، بعدين بالليل اطلع أنت وياها ما عندنا مشكلة. ففعل، فخرج رجع بها إلى مكة فأقامت ليالي، ثم خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه، فقدم بها على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار إخوة الإسلام رواية ابن إسحاق رحمة الله عليه، وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى إخوة الإسلام، انظر النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف العقد تاع خديجة رضي الله تعالى عنها تذكرها، فصار يترحم عليها، عرف هالقلادة هي لخديجة، فصار يترحم عليها. وهذا من حسن العهد إخوة الإسلام، إذا صاحبت رجلا أو أحدا، رجل امرأة فترة من الزمن ثم فارقك أو فارقته، فمن حسن العهد أن تذكر أيامه ثم تذكره بخير وتثني عليه. هذا من الإيمان يا إخوة، هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت خديجة وبقي لها سنوات وهي ميتة وهو يذكرها في كل حين، في كل مناسبة، في كل لحظة. حتى عائشة رضي الله عنها اللي تزوجت بعد وفاة خديجة بخمس سنوات من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى دخل أو 4 سنوات، ماذا تقول عائشة في الحديث رواه البخاري ومسلم؟ تقول ما غبت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما غبت على خديجة، وما بي أن أكون أدركتها، وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله لها صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها ما في أحد من نساء النبي غرت منه، كانوا موجودين 9 نسوان أنا 9 ما كنت غار منهم، بس غرت أكثر شيء من خديجة أكثر من أي امرأة من نسائه. وشو بتقول؟ بتقول مع أني ما كنت بزمن خديجة، لما النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة ما تزوج معها أحد غيرها، ولم يتزوج عائشة إلا بعد وفاة خديجة بسنوات، بتقول ليش بتغاري منها مع أنه ما كنت موجودة بأيامك؟ تقول وما بي أن أكون أدركتها، وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله لها صلى الله عليه وسلم. تقول بغار منها قد ما الرسول بيذكرها عليه الصلاة والسلام، كل شغلة بيقول خديجة، كانت خديجة، فعلت خديجة. تتبع الرواية عائشة تقول وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن. يقول كان إذا ذبح خروف عليه الصلاة والسلام بيقول هالشقفة لفلانة لأنها كانت رفيقة خديجة، وهالشقفة لفلانة لأنها كانت جارة خديجة، وهالشقفة لفلانة. تقول وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق، أي صديقات خديجة، فيهديها لهن. وفي حديث آخر يبين مدى حسن عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا عن عائشة وأيضا رواه البخاري ومسلم، تقول عائشة جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال لها؟ فقال لها كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ امرأة عجوز كبيرة في السن جاءت إلى النبي عليه وسلم فاهتم بها، بلش يسألها عن أحوالك، كيفك؟ كيفكم؟ كيف صحتكم؟ كيف أحوالكم؟ شو صار فيكم بعدنا؟ شو عملتوا؟ شو عم تعملوا؟ قال ساعة يكلمها عليه الصلاة والسلام. فهي ماذا تقول؟ تقول بخير لأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما خرجت تقول عائشة تعجبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضيع ساعة من وقته، من وقت الأمة، مشان امرأة عجوز. تقول فلما خرجت قلت يا رسول الله هذه العجوز تقبل عليها هذا الإقبال؟ هذه مرة ختيارة ضيعت ساعة معه؟ مهتم فيك بيقول كيف صحتك وشو عم تعملي شو عملتي شو صاير فيك يا رسول الله هذه العجوز تقبل عليها هذا الإقبال؟ فقال يا عائشة إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. يقول هذه كانت صديقة لخديجة كانت تأتي إليها تزورها، فأنا أريد أن أذكر عهد خديجة، أكرم هذه العجوز إكراما لخديجة رضي الله عنها. وإن حسن العهد من الإيمان. شوف اليوم يأخذ الإسلام، شو بدنا نحكي عن الواقع؟ أنا ما أبعدنا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تلاقي الإنسان يصحبك سنة وسنتين وثلاثة وفي وجهك يثني عليك الخير، بس هو بينصرف يبدأ بالطعن. أين نحن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هالفائدة الأولى. الفائدة الثانية والأخيرة حتى لا أطيل، زينب ماذا تقول؟ تقول بين أنا أتجهز لمكة للحوق بأبي. طيب زينب كان فيها تقول بالرواية بين أنا أتجهز لمكة عم جهز غراضي للحوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيها تقول بنعم جهز حالي بدي أطلع إلى النبي أو للحوق بأبي. لماذا نصت على اللفظ؟ لتفخر بنسبتها من النبي عليه السلام. هذه فخر يا حسن. امرأة تسألها من أبوك؟ تقول لك أبي رسول الله عليه السلام. تفتخر. بتقلي تم الإسلام ما منع هذه الأنساب وحرم الافتخار بها؟ كيف تقول بأبي تفتخر بها؟ حديث رواه ابن عساكر وصححه الألباني رحمة الله عليهما عن عمر رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري. يقول صلى الله عليه وسلم كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري. يقول كل كرامة الناس يوم القيامة لا تنفعهم. هذا بيجي يوم القيامة الله بيسأل فلان ابن مين؟ أنا ابن الوزير، ابن النائب، ابن رئيس الجمهوري، ابن كذا. ما له قيمة، ما له قيمة، لا ينفع. يقول عليه الصلاة والسلام إلا من كان من نسبه وقرابته ينفعه. كل نسب وصهر ينقطع أي لا ينفع يوم القيامة إلا نسبي وصهري. لذلك الصحابة فهموا هذا المعنى في الإسلام، بس ما فيني أذكر كم كانوا يحترمون أهل البيت. الحديث طويل هذا، بس بدي أذكر قصة واحدة أيضا رواها ابن عساكر والخطيب البغدادي في تاريخه، قصة أيضا عن عمر. عمر بعد وفاة النبي فترة عليه السلام وفي زمن خلافته تقدم، يقول تقدم عمر إلى علي يخطب ابنته أم كلثوم. علي تعرف عنده بنتين زينب وأم كلثوم من فاطمة غير الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا. فزينب كانت تزوجت بأي أم كلثوم، فجاء عمر يخطبها فاعتل عليهم بصغرها. قال له يا أمير المؤمنين شو تخطب البنت صغيرة وأنت أكبر مني؟ أنت أكبر مني بالعمر، يعني أنت أكبر من أبيها وصغيرة. فماذا أجابه عمر؟ قال يا علي إني لم أريد الباه، إني لم أريد الباه، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري، فأحببت أن يكون لي منكم أهل البيت سبب وصهر. يقول يا علي ما تفكرني أنا مشتهي البنت أو بدي الزواج للشهوة. قال له بس النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل صهر أي مصاهرة أو نسب يوم القيامة ينقطع إلا مصاهرة ونسبي، فأحببت أن أصاهركم أهل البيت حتى أصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف فهم الصحابة رضي الله عنهم. لكن نرجع نقول، تقول هذه الفخر بالأنساب قد يطغي الناس، لك أنا من أولاد النبي عليه الصلاة والسلام فيفجر. هنا نبين هذا مقيد أن يكونوا من الصالحين، إذا كانوا فاجرين فاسقين ضالين لا خير فيه، النبي يتبرأ منهم، هذا بشرط أن يكونوا صالحين. الدليل حديث رواه حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا في هذا الحديث كان يخاطب أهل بيته، يقول: إن أوليائي يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب، يقول صحيح في نسب أقرب من نسب إلي، لكن أوليائي هم المتقون أي الصالحون. إن أوليائي يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب، فلا تأتوني يوم القيامة، فلا يأتيني الناس يوم القيامة بالأعمال، وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم وتقولون يا محمد، فأقول هكذا وهكذا. ما معنى الحديث الصحيح؟ يقول عليه الصلاة والسلام يخاطب أقاربه، يقول صحيح يوم القيامة في نسب ينفع نسبي، ولكن إذا كنتم من المتقين، أما إذا جاءني الأغراب من أمتي بالأعمال الصالحات وأتيتموني بالدنيا، يا أهل بيتي أتيتموني بالدنيا بحب الدنيا تحملونها على رقابكم تقولون يا محمد اشفع لنا، أقول لكم هكذا وهكذا، أي أعرض عنكم، لا ينفعكم شفاعتي. إذا كنتم فاجرين، لذلك اليوم إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه إخوة الإسلام، ما رأينا في تاريخ الإسلام استغلالا للنسب النبوي الشريف كما يستغل في أيامنا هذه. الناس جعلوا النسب النبوي الشريف مطية اليوم للعلو والإفساد في الأرض. حزب الله يخرج إلى سوريا يقتل الناس، يشرد الناس من بيوتهم، يقتلهم، يفظع فيهم، ثم يقول أنا أفعل ذلك تقربا لأهل البيت ومن أجل حفاظ على مقام السيدة زينب رضي الله عنها. نقول والله لو كانت زينب حية لتبرأت من حزب الله ومن النظام السوري. لو كانت زينب حية لتبرأت منكم يا من تنتسبون لأهل البيت ظلما وزورا. والأنكى من ذلك غير بقى الافتراء على أهل البيت، التألي على الله، إنسان يفتري على الله. خرج أمين عام حزب الله من يومين يقول بأن الأسد سوف ينتصر في سوريا، هذا رجم بالغيب. ما بس رجم بالغيب يا إخوة الإسلام، هذا الكلام فيه سوء ظن بالله عز وجل، وفي سوء فهم لكتاب الله عز وجل. اللي كيف فيه سوء ظن بالله؟ الله سبحانه وتعالى من حسن الظن به أن نظن أن الله تعالى ينصر المؤمنين، أما أن يعتقد بعض الناس أن مجرما كبشار الأسد قصف الناس بالبراميل المتفجرة وقصف شعبه بالكيماوي ثم الله تعالى لا يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة، فهذا من سوء الظن بالله عز وجل. والدليل اسمعوا قول الله تعالى، يقول تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، يقول تعالى يظن المجرمون أن يفلتوا من عقابنا، أن يسبقونا أن يفلتوا من عقابنا ساء ما يحكمون، أي بئس ظنكم بالله هذا الظن، هذا سوء ظن بالله ثم سوء فهم لكتاب الله عز وجل. كيف سوء فهم للقرآن؟ الله تعالى وعد التمكين في الأرض للمستضعفين المظلومين المكهورين، أما الفراعنة والجبابرة وعدهم الله بالإذلال. يقول تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا وعد من الله للمستضعفين المكهورين أن يمكنهم الله،
ووعد من الله للجبابرة الفراعنة أن يذلهم، فليقول بشار سينتصر، هذا فيه سوء فهم لكتاب الله. إلا إذا كان أمين عام حزب الله يعتقد أن الذي قصف البراميل المتفجرة ورمى الناس بالكيماوي هم المظلومون المقهورون، وأن الذين ماتوا وشردوا هم الجبابرة المتكبرون. لكن هذا الوعد قد يتأخر إخوة الإسلام، لا يتخلف، قد يتأخر بسبب الذنوب، خلافات المجاهدين، تفرق فيما بينهم، ولكن الوعد منجز. الله تعالى أخبر الرسل، أخبرنا ماذا أوحى لرسله، يقول تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يقول تعالى: أوحيت إلى رسلي، ما بس لمحمد عليه السلام، كل الرسول، أني سوف أهلك الظالمين في الدنيا وسوف أجعل المظلومين مكانهم في الحكم. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يا إخوة الإسلام، بعض الناس يغتر ببعض المظاهر، بعض الإعلام، بعض المظاهر الإعلامية اللي يجيدها حزب الله والنظام السوري. بالأمس خرجوا علينا بآلاف، يقولوا آلاف ينتخبون بشار الأسد، هذا دليل الناس تحبه. طيب نحن نحكي الآن بالمنطق، نقول لو كان هؤلاء كلهم بيحبوا الأسد، طيب ليش ما بقوا في سوريا؟ بتقول في قصف وكذا، نقول نعم، نقول هناك مناطق آمنة في سوريا للنظام، الشام آمنة للنظام، والمجاهدون معارضة ما عندهم لا دبابات، ما عندهم طيارات وبراميل متفجرة، إن يستطيع هؤلاء أن يرجعوا للشام آمنين لو كانوا يحبون الأسد كما تقولوا، لماذا لم يرجعوا إلى الشام ويبقوا في الشام؟ يا أخوي، نحن نعلم كيد النظام السوري كيف يرهب الناس. لا تظنوا بإخوانكم السوريين سوءا، أنا أقول أكثر هؤلاء كان مكره، كان مكره. كيف يا شيخ؟ لك يا أخوي، أنتم تعرفون، أنا قصة سمعتها وحدثني عنها الثقات بس ما رأيتها، أنه لما مات حافظ الأسد المخابرات السورية اتصلت بكل مشايخ البلد وقالت لهم في جنازة وهمية، يعني بيحطوا جيفة بيحطوها بشيء تابوت وبيطلبوا من المشايخ والناس أن تتبع هذه الجيفة على أنها جثة حافظ الأسد. كل المشايخ نزلوا، ما حد استطاع أن يتخلف إلا القليل. طيب إذا الناس بالتلفزيونات شايفت آلاف المشايخ والعلماء والناس تلحق جنازة وهمية لحافظ الأسد، شو يقولوا الناس تحبه؟ بس ما عارفين شو دار بالكواليس، أنه كان في تهديد من المخابرات السورية. لذلك لا تغتروا بهذا، بعد أن لنا كل خرجوا 100,000، الآن مليون ونصف مليون سوري في لبنان، يعني إسا في 1,400,000 لم ينزلوا ولم ينتخبوا. فإياكم أن يزع الشيطان بينكم وبين إخوانكم السوريين، يكفيهم أنهم شردوا من بلادهم واجتمع عليهم أعداء أهل الأرض كلها، يكفيهم ذلك، فلا تزيدوا من وضعهم من مشقتهم. وإخوة الإسلام، نقول والله لو أن 100,000 كانوا صادقين وأيدوا بشار الأسد وانتخبوه، لو كانوا صادقين فإن الله منجز وعده وسوف يهلك هذا الظالم. يقول تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بدي أختم بس بصورة أبين لكم كيف ينجز الله وعده. النظام السوري ساءه أن يكون في طرابلس من يؤيد الثورة السورية، وساءه أن يكون هناك منابر تصدع بكلمة الحق، فأمر زبانيته أن يفجروا بعض المساجد، أن يفجروا جامع ولا جامعان، يظن أنه بتفجير المساجد وأن يرى الناس بعضها كيف يقتل في المسجد أن كلمة الحق سوف تخبو إلى الأبد. لكن فجر جمع وجمع الناس تهرب، وما بعد ذلك تبقى كلمة الحق على المنابر، هذا ظنهم. الله تعالى جعل كيدهم في نحرهم ورد الله تعالى مؤامراتهم. وها هي المساجد بعد تفجيرها تعود للصلاة من جديد، وها هي مئذنة مسجد التقوى تعود بقول الله أكبر من جديد. ونقول لزبانية النظام السوري: إن كنتم تظنون أن الناس بسبب تفجيركم للمساجد سوف يهربون من المساجد، فاليوم يؤم المسجد آلاف المصلين. نقول للأسد: هؤلاء المصلون جاءوا يتحدونك يا أسد. جاءوا اليوم يتحدونك يا أسد ويقولون لك: لو فجرت مساجدنا 100 مرة لن نتخلى عن نصرة الحق. هذا وعد الله. يقول تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، أي بإعلامهم وتلفزيوناتهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا وعد الله أن ينصر هذا الدين. وعد آخر يا إخوة الإسلام: ما في جريمة في لبنان تقريبا كشفت إلا القليل، خاصة الجرائم تقع على أهل السنة، إلا جريمة تفجير المسجدين فضح أهلها بالاسم والصوت والصورة. في أحد المعتقلين لما كان ينكر اللي وضع التفجير مسجد سلم أنكر، فجابوا له صورته، قالوا: انت مالك بس السيارة موجود؟ فأبهت. طيب كان عندهم إمكانيات يخفوا هذه الأمور كلها، يعني قصدي المخابرات اللي تخفي، لكن الله تعالى أراد أن ينجز وعده. ما هو الوعد؟ الفضيحة. يقول تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي، أي فضيحة، نفضحهم بأسمائهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لذلك اليوم يا إخوة الإسلام أريد أن أحيي اليوم الشباب المسلم مرتين وأهل طرابلس مرتين. المرة الأولى لما وقع هذا التفجير الفظيع، التفجير المؤلم، رأينا شبابنا وأطفالنا وأحبابنا أشلاء ممزقة، ومع هذا ضبط الشباب نفسه ولم ينجر إلى فتنة طائفية أو مذهبية. أحيي هذا الموقف عند الشباب وأقدره. وموقف آخر يستحق التحية والإكرام، وهو أنه لما بدأت الخطة الأمنية في طرابلس كان هناك من الناس من يمني النفس أن يجر الشباب المسلم إلى صراع مع الجيش اللبناني، كان هناك من يخطط لهذا الأمر لمصلحة النظام السوري وحزب الله، ولكن بفضل الله ضبط الشباب نفسه ولم ينجر إلى هذا الصراع. ليس جبنا أو خورا، من ظن فينا الجبن والخور فهو مجنون. نحن اللي أرسلنا الشباب من هذا المسجد للقتال في الإقصار بإذن الله، ولكن كان هذا بانضباط الشباب ووعيه. لا نريد أن ننجر إلى معركة الكل فيها خاسر، ليس فيها رابح. البلد أول من يخسر، البلد والناس كلها تخسر، ما فيها رابح. لذلك أطالب الدولة اليوم بمسألة: على الدولة بسياسيها وزعمائها أن يقدروا مواقف الشباب، موقفين عظيمين للشباب، أن يقدروا هذه المواقف ويترك الشباب تستريح، يجد لهم فرص عمل، حياة كريمة، عيشا رغيدا كما يعيش سائر أبناء لبنان. ولا يجوز للدولة أن تقوم بحبس الشباب بحجة أنه حملوا السلاح في فترة من الفترات. طيب هم حملوا السلاح دفاعا عن أنفسهم لما تقاعست الدولة عن حمايتهم، اضطروا إلى حمل السلاح، ومن أجل براءتهم كثير منهم لإظهار حسن النية سلم نفسه، حتى يبرر انه انا ما عنديش ما عملنا شيء غلط، دفعنا عن انفسنا من باب حسن النيه وثقه بانصاف الدوله لهم. فاطالب الدوله اليوم ان تنصف الشباب وان تخرجهم من السجن وان تسوي اوضاعهم. فلا يجوز في عقل ولا في دين ان نرى شبابنا اللي وقفوا هذه المواقف الرائعه اليوم في السجون، ونرى اكابر المجرمين اللي فجروا المسجدين طلقاء احرارا. اطالب الدوله ان تتحمل مسؤولياتها. ما تصفوا الحسابات فيما بينكم ايها السياسيون على دماء الشباب وعلى اعمارهم. اطلقوا سراح الشباب، خاصه اننا في شهر رمضان المبارك، فنريد ان يفطروا مع اهليهم ومع اطفالهم. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الدعاء إخوة الإسلام، أريد كما أمر النبي عليه السلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أن أشكر كل من ساهم في ترميم المسجد من المحسنين اللي أحبوا أن يذكروا أسمهم لما أحبوا، وخاصة هيئة الإغاثة ممثلة باللواء محمد الفاير. أذكره بالاسم يا أخو الإسلام لأني شعرت أنه ما كان موظف يقوم بواجب الوظيفة، إنما شعرت أنه ابن للمسجد يقوم على صيانته وترميمه بكل ما يملك. كما أتقدم بالشكر أيضا لمفتي الجمهورية ودائرة الأوقاف والبلدية لأنها قدمت لنا الأرض مقابل المسجد من أجل أن تصفوا فيها سياراتكم، فهذا عمل يشكرون عليه. نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتهم، ونسأل الله أن يرحم شهداءنا شهداء مسجدي التقوى والسلام، وأن يكونوا اليوم في عيش خير من عيشهم السابق، وأن يتغمدهم برحمته. اللهم اغفر لهم ولنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نقوم بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.